رسولك محمد على آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير. نسعد هذا المساء بفضل الله ومنته بهذا اللقاء المبارك، لقاء إياكم الغلو الذي ينظمه مشكورا مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة، ضمن سلسلة من المحاضرات تقام في هذا الجامع المبارك، جامع أبي عبد الله الشيخ فهد عبد الله الحيدار رحمه الله بحي غرناطة بالرياض. أيها الأحبة الكرام، إياكم الغلو هو عنوان هذه السلسلة، وبدايتها بمحاضرة كريمة بعنوان الغلو في الدين أسبابه وعلاجه. باسمكم جميعا نرحب بصاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء، الذي سيتحدث مشكورا مأجورا عن هذا العنوان المهم. أسأل الله أن يفتح على معاليه بما ينفع، وأن يرزقنا وياكم حسن الاستماع وحسن العمل، وأترك المجال لفضيلته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد تفضل علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال هذا الكتاب القرآن العظيم الذي تتحقق بالتمسك به مصلحتنا دنيا وآخرة. متى تمسكنا بالكتاب وسرنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالنا واستقامت أمورنا، ومتى حدنا عن هذا النهج ساءت أمورنا وجاءتنا المصائب في الدنيا قبل الآخرة. والمؤمن بسيره على الشريعة يرغب في إرضاء رب العالمين ويرغب في أجر الآخرة، فتحصل له أمور الدنيا تبعا. إرضاء رب العالمين إنما يكون بالتمسك بالشريعة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واضح، وهو وسط بين غال وجافي. الغالي هو الذي تجاوز الحد، والجافي هو الذي فرط ولم يتمسك بأحكام الشرع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن عندنا منهج وسط بين الغلو والجفاء، وهذه صفة هذه الأمة أنها وسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما معنى الوسطية؟ أننا خيار بين طريقين سيئين، طريق الغلو وطريق الجفاء، وكلاهما مذموم. إذن ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي في أي أمر، فمن جاوز الحد الشرعي فإنه غال. نمثل لذلك بأمثلة: لما يأتي إنسان ويترك الخلق ويهجرهم ولا يتواصل معهم، لماذا؟ قال: أخشى أن أتأثر بما لديهم. نقول: أنت غلوت، ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. منهج النبي صلى الله عليه وسلم التواصل مع الناس ونصيحتهم وإرشادهم ودلالتهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتهم، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تتجاوز الحد حينئذ تكون قد غلوت فلا يقبل منك. سألنا سائل وقلنا له سألنا شخصا وقلنا له لماذا تركت أباك ولم تزره ولم تتواصل معه؟ قال لأن أبي عنده معاصي وذنوب، والله جل وعلا قد أمرنا بترك أهل الذنوب. نقول أنت تجاوزت الحد الشرعي في هذا الأمر، وحينئذ تكون قد غلوت. هكذا أيضا عندما يأتي إنسان ويقول أنا سأقوم الليل كله من أوله إلى آخره، قلنا ترتب على قيامك أنك تركت شيئا من الواجبات نحو أسرتك، نحو مجتمعك، نحو عملك، نحو اكتسابك، فحينئذ أنت غلوت وتجاوزت الحد المشروع. إذن من أين نأخذ مفهوم الغلو؟ الغلو لابد أن يكون منطلقا من خلال النصوص الشرعية، فلا نصف فعلا من الأفعال بأنه غلو إلا إذا جاءتنا الشريعة وقالت هذا الفعل من أنواع الغلو، ويبين ذلك علماء الشريعة. فعندما يأتي متكلم ويتكلم في وسيلة إعلامية ويقول الفعل الفلاني غلو وهو ليس من أهل العلم ولا يعرف دلالة النصوص، حينئذ لا نقبل منه ذلك، ونقول أنت لا تعرف أحكام الشريعة ولا تعرف الحد الشرعي، فكيف تعرف من غلا فيه ممن جفى عنه؟ إذن من أين نعرف أن الفعل من أنواع الغلو؟ من خلال أدلة الشريعة. من الذي يوضح أن هذا الفعل من أنواع الغلو؟ يوضحه علماء الشريعة، وأما الذين ليسوا من أهل العلم الشرعي فلا مدخل لهم في هذا المجال، ولا يقبل ما يتكلمون به من قولهم هذا الفعل غلو أو هذا الفعل غير مقبول شرعا، لأنهم ليسوا من أهل الاختصاص. إذا تقرر ذلك فإن الغلو في أحكام الشريعة من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يفعل فعلا يغلو فيه. ما الدليل على تحريم الغلو؟ نصوص كثيرة وردت في الكتاب والسنة، نمثل لذلك بأمثلة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وقال ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. والطغيان هو مجاوزة الحد الشرعي، ومما يدخل في ذلك الغلو. ومما يدل على تحريم الغلو أيضا قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وفي الآية الثانية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فإذا نهيت الأمم السابقة عن الغلو فهذا دليل على أن هذه الشريعة منهية أيضا عن الغلو. ويدل عليه قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلما حد الحدود نهى عن الاعتداء على تلك الحدود، ومن أنواع الاعتداء الغلو. والآيات والنصوص القرآنية في ذلك كثيرة، ونأتي أيضا بأمثلة للنصوص النبوية الواردة في النهي عن الغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا نهي عن الغلو في الدين، وبيان أنه من أسباب الهلاك. ومن النصوص النبوية الواردة في النهي عن الغلو قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن أنواع التنطع الغلو، سواء كان غلوا في السلوك أو كان غلوا في المعتقد. ومن النصوص الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ثلاثة نفر فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وأما الثالث فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقولهم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث على أن المطلوب هو فعل السنة، وأن السنة هي الوسط، وأن الغلو والزيادة في العبادة منهي عنه في الشريعة، وأن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للغالي في العبادة مثلا بالمنبت الذي يركب جملا فيسير في الليل والنهار، فمثل هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لماذا؟ لأنه سيتعب جمله، ومن ثم لن يتمكن من قطع مسافة كبيرة، ولن يبقي جمله الذي يركب عليه. وجاء في الحديث أن بعض النساء في عهد النبوة وضعت حبلا في المسجد، فكانت إذا فترت وتعبت تمسكت بذلك الحبل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فسأل عن هذا الحبل، فقالوا: وضعته فلانة إذا فترت تتعلق به. فقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أو تعب فليرقد، فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. إذا غلب النوم على الإنسان قد يتكلم بكلام بخلاف ما يريده ويقصده، ومن ثم يؤدي إلى نتائج عكسية لما يرغبه. الغلو في الدين يكون بمجاوزة الحد في أنواع العبادة، كمثل الذي يتعب نفسه ويرهق جسده بشيء من العبادات، كما فعل بعض الصحابة عندما كان يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم ويفعل أنواع العبادة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقل من ذلك، فقال: صم 3 أيام من كل شهر. فصيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أفضل من ذلك. فأرشده وتدرج به حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أن أفعل أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعندما يأتينا إنسان ويقول: أنا أريد الأفضلية وسأصوم كل يوم، نقول: أنت قد غلوت وتجاوزت الحد المشروع في مثل هذا الأمر. من الأمور والمجالات التي يدخل فيها الغلو العقائد، فكما يدخل الغلو في العبادات وفي سلوك الإنسان يدخل أيضا في العقائد. ومن أمثلة ذلك غلو الإنسان فيما يتعلق بالتكفير، فيكفر من لم يرد الشرع بكفره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا باء بها أحدهما، وفي لفظ: إلا حار عليه، يعني رجع عليه إثم التكفير. ومن أنواع ما يحصل به أو يحصل فيه الغلو الولاء والبراء، فبعض الناس يغلو في الولاية بحيث يجعل محبته وولايته لشخص من الأشخاص تجعله ينصره ويؤيده ولو كان في الظلم ولو كان في مخالفة الشريعة، هذا من الغلو. وهكذا أيضا الغلو في البراء، فيغلو في البراءة من المشركين بحيث يترك دعوتهم ويترك البيع والشراء معهم ويترك مصالحتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل ذلك وهو أعلم الناس بمفهوم الولاء والبراء في الشريعة. ومن أمثلة ذلك ترك بعض الناس للتعلم والتعليم اعتقاد أن الأمية مثلا مزية، فهذا من أنواع الغلو. وهكذا أيضا اتباع بعض الأشخاص وتقليدهم ولو كانوا من أهل العلم، فاعتقاد أن كل ما يتكلمون به صواب وأنهم معصومون من الخطأ هذا غلو في الأشخاص. وهكذا أيضا الغلو قد يكون في المدح والثناء والإطراء، فعندما ترفع الإنسان عن درجته التي وردت بها الشريعة يكون ذلك غلوا فيه مهما كان ذلك الشخص، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو درجته ورفعة مكانته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فنهى عن الغلو في إطرائه صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الغلو الغلو الذي ينتج عنه استباحة دماء الآخرين أو استباحة أموالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجمع العظيم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن أنواع الغلو تحريم بعض الطيبات والتشديد على النفس في أي نوع من أنواع التشديد، هذا من أنواع الغلو. ومن أنواع الغلو أيضا الخروج على الولاة واعتقاد كفرهم بشيء من المعاصي التي يفعلونها، هذا غلو، والشريعة قد نهت عن الخروج عن الولاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن بيعة إمامه، من خرج عن إمامه فمات فميتته جاهلية. والنصوص في ذلك كثيرة متتابعة. إذا عرفنا أن الغلو له حقيقة وأن حقيقته يرجع فيها إلى الشريعة ويرجع فيها إلى علماء الشرع الفقهاء، وأن الغلو من المحرمات، وأن النصوص قد وردت بتحريم الغلو والتشديد فيه، وعرفنا شيئا من مجالات الغلو التي قد يدخل الغلو فيها، ننتقل إلى ذكر شيء من الأسباب التي قد تؤدي ببعض الناس إلى الغلو. فمن أعظم الأسباب المؤدية إلى الغلو الجهل، فعندما يجهل الإنسان أحكام الشريعة قد يتجاوز الحدود الشرعية بدون أن يعرف أنه قد تجاوزها، وبالتالي يكون قد وقع في الغلو من حيث لا يشعر. ولا شك أن الجهل من الأمور المذمومة شرعا، والشريعة قد رغبت في التعلم وحثت عليه ورفعت مكان أهل العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا الجهل ينشأ عن أمور: الأمر الأول الرجوع إلى من لا يوثق به، فعندما يرجع الإنسان في مسائله الشرعية إلى من لا يعرف بعلم ولا يوثق بكلامه ولا بعلمه يقع في العديد من الأمور المخالفة للشريعة ويقع في الغلو، وذلك لأنه أسند الأمر إلى غير أهله. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أي أحد، ولم يقل اسألوا من أبرزتهم القنوات أو أبرزتهم وسائل الإعلام أو أبرزهم المعادون المخالفون، لا، وإنما قال اسألوا أهل الذكر وهم العارفون بالنصوص الشرعية كتابا وسنة. وأعظم ما يحصل عند الناس من الجهل يكون سببه الرجوع إلى من لا يوثق به في علمه، تجده يستند فيما يأخذه من معلومات إلى ما في بعض المواقع التي تكون في الأنترنت، المواقع الحوارية. من كتب هذا المقال الذي أخذت منه هذه المعلومة؟ قال وجدته في الساحات. من كتبه؟ قال لا أعلم، شخص رمزه سين ألف باء. كيف ترجع إلى من لا تعرفه ولا تثق به ولا تعرف مكانته؟ هذا من الأمور المحرمة شرعا. كذلك عندما يرجع إلى كتابة كتبها شخص رمز لاسمه برمز حامل إسلام، من هو حامل إسلام هذا؟ متقي ربه. من هو متقي ربه؟ قال هكذا وجدناه يوقع في الأنترنت بهذا الرمز. هذا مجهول، ولا يجوز الرجوع إلى المجهولين، وإنما يرجع إلى أهل العلم. وهكذا قد يرجع الإنسان إلى بعض الأشخاص الذين تبرزهم بعض الوسائل الإعلامية على أنهم معادون للغرب، يقول فلان يعادي أمريكا وبالتالي نأخذ كلاما. نقول لا، ليس هذا هو المصدر الذي نوثق به الشخص أو لا نوثقه. كونه يعادي أو يوالي هذا ليس معناه أنه عنده علم. العلم الشرعي له مستند وله أصول. من أسباب الجهل أيضا عدم فهم القرآن، فتجده يستدل بالآية القرآنية في غير ما أنزلت له، أو وبالتالي يقع في حرج ويوقع الأمة في حرج. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم يقرؤونه بدون أن يفهموه وبدون أن يعرفوا مراد الشرع بهذه النصوص القرآنية، وهذا هو الذي أوقعهم في الإشكال. فالمقصود أنه لا بد من فهم صحيح للنصوص الشرعية، وإلا وقعنا في عدد من الإشكاليات، ومما نقع فيه الغلو في الدين بسبب عدم فهمنا للقرآن. والشريعة قد رغبت في تفهم القرآن وتدبر معانيه. يقول النبي، يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أسباب هذا الجهل أيضا أنهم يلتفتون إلى نص من النصوص الشرعية ولا يلتفتون إلى دليل آخر، فتجده مثلا يستدل بقول الله جل وعلا فاقتلوا المشركين، لكن هذه الدلالة وهذه الآية عامة، جاءت نصوص أخرى قيدتها فجعلت المعاهد له حكم، وجعلت من بيننا وبينه ميثاق له حكم. عندما يستدل مستدل بالآيات الواردة في نصرة المؤمنين نقول توقف، هذه الآيات آيات مخصوصة لها مواطن لا يعمل بها، كما في قوله جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فاستثنى. فحينئذ لا بد أن نجري هذا الاستثناء وأن نفسر بقية النصوص به. لو جاءنا إنسان وقال مثلا هذه المرأة قد طلقها زوجها وهي حامل، فعدتها تكون بثلاثة قروء، بثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقول هذا الاستدلال خاطئ وأنت لم تفهم هذا النص، لأن هذا العموم قد ورد دليل آخر وخصصه في مثل قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نفحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. هذه مطلقة وليس عليها عدة لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وهكذا أيضا قد يرد الجهل بسبب عدم الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات القرآنية، فإن أعرف الناس بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يأتي إنسان وينظر إلى الآيات القرآنية ولا ينظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يقع في إشكالات كثيرة. من أمثلة ذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نهى عن ولايتهم، فحينئذ يقول يجب معاداتهم وتحرم مصافاتهم ويحرم التعاون معهم، نقول هذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح اليهود وأجرى بينه وبينهم صلحا، ونصارى نجران جاءوا إليه وحاورهم وأكرمهم، وهكذا أيضا ما يتعلق بمشركي العرب بينه وبينهم صلح الحديبية، فحينئذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التفسير التطبيقي لكتاب الله عز وجل. فعندما يأتي إنسان فيحاول أن يفهم الآيات القرآنية بدون أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإنه حينئذ يقع في فهم خاطئ قد ينتج عنه الغلو في شيء من أحكام الدين. من أسباب الجهل المنتج للغلو في الدين الجهل بواقع سلف الأمة وما أجمعوا عليه، فإن الأمة إذا أجمعت على شيء وجب اتباع إجماعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فدل ذلك على أنه لا بد في كل زمان من أن يوجد فيه قائل يقول بالحق، فعندما تجتمع الأمة على شيء هذا يدل على أن إجماعهم صواب وأنه هو حكم رب العالمين ويجب اتباعهم فيه. فمن أراد أن يخالف بنا منهج السلف وطريقة السلف يقول: وقف هذا الفهم الذي فهمت أو فهما خاطئ، وأنت قد غلوت وتجاوزت للحد بتركك لي فهم سلف الأمة وإجماعهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فأثنى على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى الذين يتبعونهم. وقال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أعظم من أناب إلى الله جل وعلا هم سلف الأمة. ومن هنا فلا بد من للإنسان من أن يعرف طريقة السلف في فهم الآيات القرآنية، فعندما يترك طريقة السلف قد يحصل منه غلو في أحكام الشريعة. ومن أسباب الغلو أيضا اتباع المتشابه، ففي الآيات القرآنية آيات قد يفهم الإنسان منها خلاف ظاهرها، وهذه تسمى آيات التشابه. ما المراد بآيات التشابه؟ هي آيات قرآنية يكون لها أو قد يفهم منها معنى غير المعنى الذي يريده الشارع. من أمثلة ذلك عندما يأتينا إنسان ويقول: إن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن ونصراني يقول إن القرآن قد دل على أن الله ثالث ثلاثة كما هو عقيدة النصارى، لأن الله قال: إنا نحن، ونحن هذه تطلق على الجمع وأقل الجمع ثلاثة. نقول هذا الفهم منك فهم خاطئ، لأن المتشابه يجب أن نرده إلى المحكم، والله جل وعلا قال: قل هو الله أحد، فدل هذا على أنه واحد. طيب ما معنى الآية السابقة؟ معناها أن الله يعظم نفسه، فإن العظيم يخاطب نفسه بمثل هذا اللفظ، لفظ الجمع. ومن هنا فإن الفهم الذي أتيت إنما هو من اتباع المتشابه. وقد بين الله عز وجل أن من القرآن آيات محكمات مثل قل هو الله أحد، ومنه آيات متشابهات قد يفهم منها الإنسان غير الظاهر المراد بها. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعندما يأتي إنسان ويشاهد بعض النصوص فينزلها على غير منزلتها يكون ممن اتبع المتشابه. من أمثلة ذلك قوله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. قد يأتي إنسان ويفهم من هذه الآية أن كل ظالم فإنه يكون كافرا، وبالتالي يكفر كثيرا من الخلق، فهذا من أنواع الغلو في الدين المذموم شرعا، لأنه قد اتبع المتشابه وفسر الآية بغير ظاهرها. إذا تقرر هذا فإن من أسباب الغلو في الدين أيضا الجهل بقاعدة الشروط والموانع. كل أمر ورد في الشريعة فله شروط، من فعله بدون ملاحظة هذه الشروط فإن فعله لا يكون صحيحا. مثال ذلك: لو صلى إنسان بدون أن يراعي الشروط الواجبة للصلاة، مثل أن يكون قد صلى بدون طهارة، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا قيمة لهذه الصلاة. طيب أنا صليت ركعت وسجدت ووقفت وقرأت القرآن وسبحت ودعوت، نقول أنت آثم بهذه الصلاة لأنك صليت بدون مراعاة الشروط. وهكذا في بقية الأفعال، لو صلى قبل دخول الوقت، لو صلى وعلى ثوبه نجاسة، فعندما يفعل الإنسان فعلا بدون مراعاة قاعدة الشروط والموانع يكون قد وقع في باب من أبواب الغلو. نمثل لذلك بمثال: جاءت الشريعة بمشروعية الجهاد، فعندما يأتي الإنسان ويذهب للجهاد بدون مراعاة الشروط الشرعية الواردة في الجهاد نقول له: قف، جهادك هذا من الغلو المذموم شرعا ولا يجوز لك أن تقدم عليه. لماذا؟ لأنك فعلته بدون مراعاة الشروط الشرعية. من أمثلة الشروط الشرعية الواردة في ذلك أن يكون هذا الجهاد بإذن إمام، إذا لم يكن هناك إمام ولم يأمر الإمام بمثل ذلك لم يجوز للإنسان أن يجاهد، لقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. عندما يأتي إنسان ويدخل في مفهوم الجهاد أشياء لم تتوفر فيها الشروط الشرعية نقول: كيف لم تلاحظ قاعدة الشروط والموانع. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأعذار، بعض الناس يأتي بالأحكام الشرعية ولا يلتفت إلى الأعذار، يقول: من لم يصلي فإنه كافر، وهذه المرأة لم تصلي فهي كافر. فنقول له: قف، هذه المرأة حائض أو نفسة فهي معذورة في ترك الصلاة، فتكفيرك هذا لا يصح لأنك لم تلاحظ الأعذار. هكذا أيضا في بقية المكفرات، عندما يأتي إنسان ويكفر غيره بدون ملاحظة الأعذار الشرعية الواردة فيه من جهل، من نسيان، من خطأ، من عدم معرفة بهذا الفعل وحقيقته، نقول: كيف هذا التكفير ليس تكفيرا شرعيا لأنك لم تلاحظ الأعذار الشرعية التي لاحظتها الشريعة. من أنواع الغلو أو من أسباب الغلو عدم القدرة على الموازنة بين الأمور المتعارضة، فيتعارض عند الإنسان شيئان لا يمكن أن يفعل جميعهما، وبالتالي فإذا لم يكن قادرا على الموازنة بينهما فقد يؤدي به ذلك إلى الغلو في دينه. من أمثلة ذلك عندما يتعارض عند الإنسان واجب ومندوب، فيقدم المندوب، نقول أنت قد فعلت أمرا مندوبا تضمن في أثنائه أمرا محرما، فتكون قد غلوت في هذا المندوب وتجاوزت به الحد المشروع. كذلك من أسباب الغلو الجهل بدلالة اللغة العربية ومعانيها، فإن الإنسان قد يقرأ وينزل اللفظ في غير منزلته وغير المراد به. لما يقرأ الإنسان يقول لا يبقى دينان في جزيرة العرب، يقول وترتب عليه أنني لا أبكي أحدا من غير المسلمين في جزيرة العرب، نقول قف، هو لم يقل هنا لا يبقى شخصان يدينان بدينين مختلفين، وإنما قال لا يبقى دينان، والدين هو الأمر الظاهر المطاع. ففرق بين أن يكون هناك أمر ظاهر مطاع وديانة ممهدة ومقرة ومشاهدة من قبل الجميع، وبين أن يكون هناك شخص منتسب إلى هذه الديانة، بينهما فرق. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجود المجوس في حجر وأخذ منهم الجزية، وهو أعرف الناس بسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب الغلو الاجتهادات التي تصدر من غير المؤهلين، يكون الإنسان ما عنده قدرة على الاجتهاد ولم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فيأتي في اجتهاد فيجتهد في استخراج الأحكام الشرعية فيقع في الغلو في الدين. واستخراج الأحكام والاجتهاد فيها لا بد له من شروط. عندما يأتي إنسان لا يعرف قواعد الاستنباط ولا يعرف القواعد الأصولية ويريد أن يستخرج الأحكام من النصوص، نقول له قف، ليس لديك أهلية للاجتهاد، فلا يجوز لك أن توقع نفسك وتوقع غيرك في مثل ذلك. بعض الناس يجعلونه بعض هذه الطوائف لهم مفتيا وهو لا يعرف علم أصول الفقه ولا يعرف قواعد الفهم. عندما نسأله ما الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، ما يعرف الفرق بينهما. عندما يسأل عن تخريج المناط وتنقيح المناط، ما يعرف الفرق بينهما. عندما يسأل عن معنى الاستدلال بدليل الاستحسان، يفسره بتفسير يقول الاستحسان يعني ما نستحسنه بعقولنا، لا، مو بهذا المراد عند أهل العلم، هو الذي وردت به النصوص. الإحسان العمل بأرجح الدليلين، ترك القياس من أجل دليل أقوى منه. فعندما يأتي إنسان غير مؤهل للاجتهاد ولا يعرف دلالة المصطلحات الشرعية، ليس له الحق في الاجتهاد، فإذا اجتهد أوقع نفسه وأوقع غيره في مخالفات شرعية قد يكون منها الغلو في الدين. أيضا من أسباب الغلو الاعتماد على ما يظن أنه دليل وليس دليلا. من أمثلة ذلك يرى مناما ويرى رؤيا في منامه فيعمل بها، وقد تكون مخالفة للشريعة أو فيها زيادة على ما وردت بها الشريعة، ولا يحق لك ذلك. الرؤيا المنامية ليست من أدلة الشريعة. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى ما ترونه في مناماتكم، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فأولئك الذين يستدلون بالرؤى المنامية نقول هذا ما يصح، وهذا ليس من مناهج الشريعة. وهكذا اعتماد بعض الناس على الإشاعات وما يثيره الآخرون سواء كان في الأنترنت ولا في الجرائد، لأن الجرائد تمتلي ويكتبون أخبارا بدون أن يتأكدوا منها، وهكذا في وسائل الإعلام المرئية والقنوات، كل من تحدث معهم ورفع السماعة معهم نقل خبرا ظن الناس صحته وصدقه، هذا مخالف لمنهج الشريعة في التوثق من الأخبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لابد أن نتوثق في أخبارنا. هكذا أيضا في نقل الأشخاص غير الموثوق بهم أو في ما يتعلق بالحكايات، هذه ليست أدلة ولا يعتمد عليها وليست مستندا، فعندما يستند الإنسان في أحواله وأقواله على مثل هذه الأمور يكون ربما قد وقع في شيء من الغلو في دينه. ومن أسباب الغلو التعصب، سواء كان تعصبا لشخص أو تعصبا لفرقة أو تعصبا لاسم، فعندما يتعصب الإنسان إلى مذهب أو إلى حزب يظن أن الخير وأن الصلاح يكون في ذلك الحزب أو في ذلك الانتماء، وهذا مخالف للشريعة، وهذا نوع من أنواع الغلو. تجد بعض الناس يكون منتميا إلى جماعة من جماعات الدعوة فيظن أن الخير والصلاح والهدى مع هذه الجماعة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك دعوة إلا من خلال هذه الجماعة، هذا غلو ومخالف لمنهج الشريعة. فالدعوة إلى الله عز وجل ليست منحصرة في جماعة أو في طريقة أو في أسلوب. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا التعصب للأشخاص أيا كانوا هذا غلو. من أسباب الغلو في الدين أيضا التحزب وجعل الناس أحزابا وشيعا، وهذا من الأمور المذمومة شرعا. يقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن أنواع الغلو استباحة الأعراض، أعراض الآخرين الذين لا ينتمون إلى طريقة الإنسان التي لا ينتمي إليها التي ينتمي إليها، فتجد بعض الناس من وافقه مدحه وأعلى من ذكره، ومن خالفه قد حفيه واستباح عرضه، وكلما وجد عليه هنة أو عيبا أو قدحا تكلم به وأثاره عند الناس، وهذا من أنواع الغيبة المذمومة الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ذلك؟ قال: إن كان فيه ذلك فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ذلك فقد بهته. ومن هنا يجتنب الإنسان القدح في الآخرين، التكلم في معايبهم، فإن هذا مخالف للشريعة. ومن أسباب الغلو في الدين الاستعجال في الحكم على الأشخاص أو الاستعجال في سلوك طريقة ومنهج، كلما جاءه شيء استعجل في الحكم عليه سواء موافق بموافقة أو بمخالفة. والواجب على الإنسان أن يتروى وألا يستجيب لكل ناعق حتى يعرف حقيقة الأمر، وخصوصا من الشباب، فإن بعض الشباب يكون عنده هذه العجلة أكثر من كبار السن الذين يكون قد مرت بهم حوادث سابقة تجعلهم يتروون في الأمور. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المارقة التي تخرج من الدين من أنواع الخوارج ذكر أنهم حدثاء الأسنان، وذلك لأن الشباب مظنة للاستعجال في الأحكام وعدم التروي. ومن أسباب الغلو أيضا وجود بعض الأهداف والمقاصد الشخصية، التي يقصد بها بعض الناس رفعة لهم أو مالا دنيويا، فيحاول أن يرفع من الغلو وأن يوجده عند الناس. ولذلك تجدون أولئك الذين يقومون على محلات القبور التي يتقرب بها يتقرب إليها من دون الله، يحاولون أن يوجدوا مكانة لهذه الأماكن في قلوب الناس لما يحصل لهم من انتفاع، لأنهم يأخذون النذور والصدقات ويستولون عليها وينتفعون بها، فيحبون بقاءها، فيحبون أن يستمر هذا الغلو المخالف للشريعة. وهكذا أيضا يكون هناك أغراض عدوانية، وبالتالي يأتي العدو ويحاول أن يجعل في الأمة غلو من أجل عداوة لهذه الأمة. ولذلك نجد عبد الله بن سبأ لما كان مقصد عداوة هذه الأمة كان يحرص على جعل هذه الأمة يوجد فيها من يغلو في شيء من الأحكام. ولذلك كان من أسباب خروج هذه الفرق في العصور الأولى أولئك المتآمرون من أصحاب الديانات الأخرى، وإنما تآمروا عدوانا وظلما لهذه الأمة. وقد يوجد في عصرنا الحاضر من يفعل ذلك، فهناك تآمر عالمي، وهناك منظمات سرية، وهناك تجمعات كلها تريد أن يوجد هذا الغلو، فيأتي بعض السذج وبعض الجهلة فيحققون أهداف أولئك الأعداء من حيث لا يشعرون، يوهمونهم أن ما يفعلونه قربة وعبادة لله عز وجل، وبالتالي يستجيبون لمخططاتهم ومؤامراتهم. ولذلك فإن الوصية لمن كان على مثل هذه المناهج، مناهج الغلو، أن يتقي الله عز وجل وأن يبين من ورائه من أجل أن تتضح الخيوط التي كانت سببا في نشوء مثل هذه الأفكار الغالية. من أسباب الغلو أيضا ترك النهي عن المنكرات، ومنها منكر الغلو، فعندما يوجد غلو ولا ننكره ولا نبين مخالفته للشريعة ينتشر في الأمة، ويظن الناس أنه من الشريعة فيقدمون على فعله ويتقربون إلى الله عز وجل به. وهكذا أيضا منكر الجفاء عن الدين، فعندما يجفو بعض الناس ويدعون إلى ترك بعض معالم الشريعة وترك ويسبون الذين يقومون على الشرع، يكون سببا في وجود ردة فعل معاكسة تكون على وفق منهج الغلو. يقولون هؤلاء قد أقرهم المجتمع ولم ينكر أفعالهم، وقد سبوا الدين واستهزأوا بأهله وسبوا حلقات تحفيظ القرآن وسبوا، فدل ذلك على أن المجتمع راض بأفعالهم، ومن هنا فإننا نعادي المجتمع. هذا منهج وطريقة للغلاة. ما الذي سببها وأنتجها؟ فعل أولئك الجفاة الذين يتكلمون في الدين وأهله. ومن أسباب انتشار فكر الغلاة عدم مناقشة الغلاة وعدم بيان أن ما يستدلون به إنما هو شبهات، وأن ليس لها مصدر وثيق من الشريعة، وأن ما يعتمدون عليه ليس دليلا شرعيا صحيحا، وإنما هي شبهات، وإنما هي هباء منثور لا قيمة له عند التحقيق العلمي. وبعض الناس قد يخشى من الدخول مع هؤلاء خوفا منهم، ولا شك أن هذا مخالف للشريعة، وأن فيه تقديم للرغبة الدنيوية على رغبة الآخرة. وبعض الناس قد يترك مناقشة هؤلاء لأنه يخشى أن يقع في زلة في القول، فيكون ذلك سببا لكون بعض مسؤولي الدولة لا يرضى عن أقواله، وهذا خطأ. من الإنسان إلا وقد يحصل منه زلة، لكن ليس معنى ذلك أن نترك مناقشة شبهات الغلاة والكلام عنهم. الغلو ينتج عنه آثار سيئة، فالغلو ضلال في الدين، والغلو سبب لتفرق الأمة وتشتت أمرها، والغلو سبب لطمس أحكام الشريعة وعدم عمل الناس بها. في الغلو نوع استدراك على الشريعة كأنه يصف الشرع بأنه ناقص، وحتى أتى هو فكمل الشرع بما غلا فيه. الغلو يترتب عليه ظلم للعباد واعتداء عليهم. في الغلو تشويه لصورة الإسلام وجعل الناس يبغضون هذا الدين ولا يقبلون ما فيه من أحكام، فيكون سببا منفرا عن الإسلام. في الغلو ترك للعمل المشروع وتضييع للحقوق وسفك للدماء واستحلال للأموال والأعراض. فالغلو آثاره السيئة كثيرة جدا. إذا تقرر هذا فمن الملاحظ على بعض الغلاة الذين يقعون في الغلو أن أفكارهم وعقلياتهم لا تكون بتلك المثابة ولا بتلك الدرجة، ولذلك قد يقع الإنسان أو يترك الغلو فيكون سببا لجعله في المسار المقابل من الجفاء، فيجفو بدل أن يغلو، لأن عقليته وذهنه ليست بذاك. فعندما رأى أن ما هو عليه من الغلو كان مجانبا للصواب بعيدا عنه ترك الغلو فأتى إلى مقابله من الجفاء. ولذلك لا بد عند مناقشة الغلاة من بيان المنهج الحق، من بيان الوسط الذي جاءت به الشريعة، وسط بين الغلاء بين الغلو والجفاء. إذا أردنا أن نعالج الغلو ونريد خطوات عملية لمعالجة الغلو، فكيف نتمكن من ذلك؟ هناك طرائق كثيرة لمعالجة الغلو، من أهمها الرجوع لأدلة الشريعة، فكلما وردتنا مسألة رجعنا إلى أدلة الشريعة، ولا نكون كالأعور ينظر إلى دليل ويترك بقية الأدلة. لا، لا بد من استكمال جميع الأدلة الواردة في المسألة التي نتناقش فيها. والله جل وعلا قد أمرنا بالرجوع إلى أدلة الشريعة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا فإذا وردتنا النصوص الشرعية نظرنا فيها وأعملنا أذهاننا وجمعنا بينها، فإن الله عز وجل قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أرجحه وأقواه. فقد يكون هناك دليل عام وهناك دليل مخصص له، وهناك دليل مطلق وهناك دليل مقيد، وقد يكون هناك دليل مجمل ويأتي دليل آخر مفسر له، فلا بد من جمع جميع النصوص قبل أن نعمل بها. طريق آخر للعلاج الرجوع إلى علماء الشريعة، فإن الله عز وجل قد ميز بين الناس في أفهامهم وفي عقولهم وفي قدرهم وفي تفرغهم لطلب العلم، فإنسان قد بذل من نفسه في طلب العلم تعلما وتعليما هو أقرب أن يكون أفهم لأدلة الشريعة من ذلك الإنسان المشغول الذي عنده تجارة وعنده واجبات اجتماعية وعنده أمور كثيرة تشغله عن طلب العلم. ولذلك أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى أهل العلم ورفع مكانتهم، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واستشهد الله عز وجل بأهل العلم في مواطن كثيرة، استشهد بهم في مواطن القيامة، استشهد بهم في على شهادة التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، فاستشهد بهم على شهادة التوحيد. وقد أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى علماء الشريعة، قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة؟ هم العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اتبعتم الشيطان يعني بعدم الرجوع إلى علماء الشريعة. ولذلك نحذر أشد الحذر من محاولات بعض الجفاة الذين يريدون استنقاص مكانة العلماء ويريدون أن لا يجعلوا للعلماء مكانة في نفوس الناس، لأن هذا مناقض لمقاصد الشريعة من رفعة مكانة أهل العلم، وهو في نفس الوقت يؤدي إلى الصد عن دين الله عز وجل، وفي نفس الوقت هو مخالف لمنهج الشريعة في الرجوع إلى العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من وسائل العلاج أيضا اتباع الحكمة في معالجة الغلاة، بحيث يعامل كل واحد من الغلاة بما يناسبه، فإن الغلاة ليسوا على درجة واحدة أو مرتبة واحدة، فمن كان خليقا بالمناقشة والحوار عومل بها، ومن كان مبرزا للسلاح مشهرا له، هذا ما نقول نحاوره، وإنما نعمل فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. فالناس يتفاوتون، لكن إن كان مستعدا للحوار والمناقشة ويطلب ذلك ناقشناه وحاورناه. فالمقصود أن كل إنسان يعامل بما يناسب، وهذا هو مقتضى معنى الحكمة. فالحكمة إعطاء كل شيء ما يناسبه، ما يحتاج إلى لين وسهولة عمل بذلك، وما يحتاج إلى قوة وغضب عمل بذلك. الأمر الثالث من سبل العلاج احتساب الأجر في كشف الشبهات، فإن الغلاة شبهاتهم ضعيفة، شبهاتهم هاوية، ليس لهم حجة صحيحة وليس لهم دليل مؤصل، وإنما هي شبهات وظنون ومجرد أوهام. إذا ناقشها الإنسان وجد أنها لا تستند لمصدر أصيل وليس لها مستند من الشريعة. وسيلة أخرى من وسائل معالجة الغلو جعل الأمة تتوجه إلى النصوص الشرعية وتتدارس النصوص الشرعية. الناس عندهم عاطفة تجاه التمسك بأحكام الشريعة، هذه العاطفة إذا كانت مرتبطة بدليل شرعي ومرتبطة بعلم فإنه حينئذ لا يكون هناك مجال للغلو. وأما إذا كان هناك عاطفة ووجدنا فعلا مخالفا للشريعة فإنه سيكون عندنا ردة فعل، وإذا لم يكن عندنا علم فإن ردة الفعل ستكون مخالفة للشريعة. ولذلك لابد من تعميم دراسة العلم الشرعي بحيث يدرسه الناس جميعا صغارهم وكبارهم، إذا ورد لهم شيء من هذه الشبه عرفوها وفهموها، سواء كان هذا في مدارس أو في مساجد أو في معاهد أو في كليات شرعية أو جامعات إسلامية. لابد من تعميم ذلك ونشر في الأمة، هذا أكبر وسيلة لمعالجة الغلو. ومن هنا نتبين أن أولئك الذين ينسبون الغلو إلى أهل العلم أو مكان أمكنة مدارسة العلم أنهم على خطأ وليسوا على صواب، وأنهم مخالفون لحقيقة الأمر. فالغلو إنما ينشأ عن الجهل، وكلما انتشر العلم في الأمة فإنه يكون سببا لترك هذا الغلو. ومن هنا فإن من وسائل معالجة الغلو الاهتمام بمحاضن العلم الشرعي وأماكن دراسته، سواء كان في حلقات تحفيظ القرآن أو في معاهد دينية أو جامعات إسلامية. هذا من أكبر الأسباب له، لأن القرآن والسنة هي أكبر وسيلة لمعالجة كل مخالفة للشريعة، ومن أنواع المخالفات الغلو. عندما يقرأ الإنسان النصوص الشرعية الواردة في النهي عن الغلو حينئذ سيكون عنده حصانة. عندما يعرف الإنسان الحدود الشرعية للأحكام، يعرف ما أمرت به الشريعة وما نهت عن الشريعة، فإنه سيتوقف على ما أخذه وما درسه، ولن يكون هناك مجال لدخول الغلو عليه. من طرق معالجة الغلو إبراز علماء الشريعة وجعل الناس يرجعون إليهم وبيان مكانتهم، لأنهم هم الذين يتمكنون من كشف هذه الشبهات التي يتكلم بها الغلاة. وعندما نظهر المنهج السلفي الصحيح نكون قد حاربنا الغلو، لأن بعض الغلاة أصبح يرفع راية السلفية، يسمون أنفسهم سلفية سلف، وهذا ليس بصحيح، وهم مخالفون. ورفع الإنسان لشعار ليس معناه أنه قد التزم به. السلفية الحقة التي تؤخذ من الكتاب والسنة ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته مخالفة لطرائق هؤلاء الغلاة. من طرق العلاج أيضا للغلو في الدين تحديد معاني المصطلحات الشرعية وبيان المراد بها وبيان شروطها وضوابطها وموانعها. عندما نبين الجهاد ونبين شروطه وضوابطه والمفهوم الشرعي له، لا يتمكن الغلاة من أن يستغلوا هذا المفهوم، لأن لفظة الجهاد في الكتاب والسنة. عندما يأتي آتي ويقول ألغوا لفظة الجهاد وألغوا باب الجهاد من تدريسكم، نقول حينئذ يتمكن الغلاة من استغلال هذا اللفظ الشرعي ويجعلونه ينطلي على بعض من لا يعرف الأحكام الشرعية. من ثم لابد من تدريس هذه المصطلحات وبيان شروطها وضوابطها، لئلا يتمكن أولئك من استغلال مثل هذه المصطلحات الشرعية في أفكارهم الغالية المخالفة للشريعة. وهكذا أيضا من طرق معالجة الغلو توقيف المستهزئين بالشرائع وعدم السماح لهم، أو المستهزئين بالفئات أو المفرقين للأمة. الرد العلمي الذي يبنى على أسس علمية هذا مقبول وليس فيه إشكال ولا فيه قدح من أحد لأحد. وأما أن تبنى مثل هذه الردود على قدح شخصي هذا غير مقبول، ويؤدي إلى تعصب وإلى غلو وإلى تفريق الناس وتشتتهم، فيكون غير مقبول لدينا. من طرق معالجة الغلو سلوك المنهج الصحيح في الاستدلال بالنصوص الشرعية، ما يكون دليلا وما لا يكون، في الاستنباط من الأدلة، في الموازنة بين المتعارضات. هكذا أيضا من طرق معالجة الغلو التعاون بين الولاة والرعية، بين الحاكم والمحكومين، يتعاونون على ما فيه خير وصلاح ويعتبرون أنفسهم بمثابة أهل بيت واحد. عندما تجد من أخيك تصرفا غير لائق تنصحه وترشده وتبين له الأمر، لا تعاديه ولا تقاتله ولا تتكلم في عرضه، ولا يكون ذلك سببا لظلمك له، لا، وإنما تتعاون بحيث تحاول أن تعيده إلى الخير والصواب بأسلوب مناسب يكون مقتنعا به. هكذا أيضا فيما يتعلق بمعاملة الحكام والولاة والرعية، يكون هناك تعاون بينهم، كل منهم يحب الآخر، كل منهم يدعو للآخر، كل منهم يرغب في الخير للآخر. أيضا من أسباب معالجة الغلو جعل التجمعات التي تكون عند الناس ظاهرة بينة يشاهد ما عندها، لأن الناس إذا كان تجمعهم ظاهرا عرف ما لديهم، ولم يتكلموا بالأمور الخفية والطرائق السرية والأساليب الغلو. لكن إذا كانت تجمعاتهم خفية يجتمعون في استراحات وفي غيرها أصبحوا حينئذ يتكلمون بأمور مخالفة للشريعة لا يدرى عنهم، ويتكلم المتكلم بما في نفسه ولا يتمكن أحد من رد عليه. لكن إذا كانت تجمعات الناس ظاهرة جلية، نحن الآن نجتمع في المسجد لا يرد أحد عن مثل هذا الاجتماع، حلقات تحفيظ القرآن في المسجد من أراد أن يحضرها تمكن من حضورها، إذن هذه تجمعات ظاهرة يشاهد ما عندها. عندما تمنع هذه التجمعات الظاهرة الجلية الواضحة الناس لابد أن يجتمعوا، فحينئذ سيجتمعون في اجتماعات سرية يكون فيها ما لا يعلم بحقيقته، فيكون مناخا مهيئا لانتشار الغلو والانتشار الأفكار المخالفة للشريعة. من طرق الشريعة في معالجة الغلو أن رغبت الشريعة في النصيحة، من وجدنا على شيء من هذه المناهج وهذه الطرائق الغالية نصحناه وبينا له حكم الشريعة في مثل ذلك. أيضا مما جاءت به الشريعة أنها حذرت من زلة العالم، لأن الإنسان مهما كان ومهما بلغ في العلم من رتبة فإنه قد يخطئ لأنه ليس معصوما، فإذا وقعت زلة من عالم حذرنا منها وبينا أنها مخالفة للشريعة. كيف نعرف أنها زلة؟ عندما نجد عالما يقول بقول ثم نجد العلماء كافة مطبقون مع اختلاف بلدانهم واختلاف أغراضهم واختلاف هيئاتهم واختلاف مراتبهم يحذرون من مثل ذلك الفعل ومن مثل ذلك القول، نستدل أن هذا زلة وأنه مخالف للشريعة. لكن كون العالم قد وقع في زلة ليس معناه أن ذلك يبيح لنا أن نتكلم في عرضه أو أن نقدح فيه أو أن نسبه، هذا ما يجوز ومن المحرمات. ولو وقع في 10 زلات أو 20 مرة أو زل 20 مرة هذا لا يكون سببا للقدح فيه، وإنما يبين للناس أن هذه زلة وأنه لا يجوز اتباعه عليها. كذلك من الطرق التي يمكن بها معالجة الغلو معالجتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بحيث تكون هناك موضوعية وبحيث لا يكون هناك في هذه الجرائد وهذه الوسائل استهزاء بالمتدينين أو أهل الدين، بحيث يتخذون هذا الموضوع موضوع معالجة الغلو تصفية لحساباتهم، تصفية حسابات بينهم وبين غيرهم، كل من لم يرغبوا فيه جعلوه منسوبا إلى الغلو وجعلوا فعله وقوله من الغلو. حينئذ لا بد من الرجوع إلى الأدلة الشرعية وإلى علماء الشريعة في تحديد الغلو. وأما أن يأتي صحفي ليس معه إلا شهادة المتوسط أو الثانوي وهو الذي يصنف الأفعال ويصنف الأشخاص، هذا غالي وهذا غير غالي، هذا غير مقبول ومخالف لطريقة الشريعة. كذلك من معالجة الغلو ترك ما ينشر في شيء من هذه الوسائل الإعلامية من تصوير المخالفات الشرعية على أنها أمور طبيعية، بحيث يوجد ردة فعل عند بعض الناس تجعله يسلك مسلك الغلو. ما حذرت منه الشريعة ونهت عنه يجب التحذير منه، ولا يجوز للإنسان أن يجعله أمرا سهلا وميسورا وأن ينشره في مثل هذه الوسائل. هناك طرق للمعالجة كثيرة والوقت عندنا محصور، ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يبعد الغلو عن أمة الإسلام، وأن يهدي الغالين، وأن يردهم ردا جميلا لوسطية الشريعة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعلها أمة خير، وأن يعيدها إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته رضوان الله عليهم ومنهج سلف الأمة الذين يقول فيهم صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكفي هذه الأمة شر أعدائها، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للعمل بكتابه والاهتداء بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لشيخنا ما تفضل به، ونسأل الله أن يجزل له الأجر والمثوبة ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته. ونظرا لضيق وقت الشيخ سنكتفي بعض الأسئلة، مع الأسئلة كثيرة جدا، ونعد إن شاء الله أن لن تهمل وستعرض إن شاء الله في وقت لاحق. قبل البدء بالأسئلة فقط نريد أن نشكر الإخوة الكرام الذين ساهموا في التغطية الإعلامية لهذا الملتقى، الإخوة في إذاعة القرآن الكريم وفي جريدة الرياض الأخ علي الحضان، وفي قناة المجد العلمية وقناة الخليجية، وكذلك عبر البث المباشر في شبكة الإنترنت. ونستأذن صاحب الفضيلة في طرح بعض الأسئلة. يقول: هل إذا قلت لشخص أنت علماني أو ليبرالي ينطبق علي الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد حارت عليه وجزاك الله خيرا؟
وصف الآخرين بهذه الأوصاف التي تجعل الناس يتفرقون ويختلفون لا فائدة منه ولا مصلحة منه شرعا، وهو نوع من أنواع السباب التي نهت الشريعة عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وحينئذ أناقشه وأحاوره وأبين له أن المنهج الذي سار عليه منهج مخالف للشريعة، يخالف قول الله عز وجل، أخوفه من الله عز وجل، أبين له أنه سيعود عما قريب إلى رب العالمين وسيحاسبه عن أقواله وأفعاله واعتقاداته، وبالتالي نكون حينئذ قد وصلنا إلى خير ودللناه على خير. أما إذا قلت له مثل هذا اللفظ فإنه سينفر مني ولن يسمع مني، وسيكون ذلك سببا في استشرائه للمنكر الذي هو فيه ومواصلته له وتعصبه له، فليس في ذلك أي مصلحة شرعية، فيكون هذا الأسلوب من الأساليب الممنوع في الشرع.
حفظكم الله. يقول: إذا كان الإنسان مقصر للثوب مطيل للحية يتمسك بالسنة أو السنن، هل يعتبر من الغلاة؟ وما الفرق بين المفرط والذي يعتبر من الغلاة؟ وهل المذاهب الأخرى ومن تمسك بها يعتبر من الغلاة أو من الغلو؟
كما تقدم أن الغلو مصطلح شرعي جاءت به الشريعة، جاءت الشريعة بالنهي عنه. وحينئذ إذا أردنا أن نعرف ما هو الذي نهت عنه الشريعة ينبغي أن نرجع إلى الشريعة حتى نعرف معنى ذلك المصطلح. أما أنا أتي أنا وأفسر الغلو بتفسير وأن تفسره بتفسير والثالث يفسره بتفسير، هذا غير مقبول. إذن من المرجع؟ المرجع الشرع، لأن الشرع هو الذي قال، هو الذي نهى عن الغلو: إياكم والغلو. إذن يا شرع الله ما هو الغلو الذي نهيت عنه حتى نعرف هذا المصطلح على حقيقته وما هو مراد الله عز وجل منه. أما أن يفسر كل إنسان بتفسير من عنده هذا غير مقبول. ومن ثم فالغلو هو مجاوزة الحدود التي وردت فيها الشريعة، فمن فعل فعلا مشروعا سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا لا يجوز أن نقول هذا الفعل من الغلو، بل وصف هذا الفعل بأنه غلو هو الغلو. الذي يصف هذه الأفعال بأنها غلو هذا غالب. لماذا؟ لأنه جاوز الحد الشرعي وفسر لفظ الغلو وأدخل فيه ما ليس منه، ومن ثم يكون غاليا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لعن بعض الطوائف نتيجة ما يعملون بإخواننا من أهل السنة؟
عندما يكون الإنسان ظالما لغيره لا يكون هذا سببا في ظلمه ظلم آخر غير الظلم الذي وقع فيه. عندما يأتي إنسان ويظلم الواجب أن نردعه عن الظلم وأن لا نمكنه من هذا الظلم، هذا هو الواجب الشرعي. أما أن نفعل أفعالا أخرى ليست واردة في الشريعة هذا لا يصح. مثال ذلك: اثنان بينهما خصومة، أحدهما ظالم الآخر، ضربه وشتمه وأخذ بعض ماله، لا يكون ذلك سببا لتكفير الأول، لماذا؟ لأننا هذا ليس مما خولتنا به الشريعة. وحينئذ لو وجد شخص يظلم غيره ما يجوز نلعنه، اللعن نهت عنه الشريعة وهو من المحرمات. فوجود بعض هذه الطوائف التي تظلم غيرها من الطوائف هذا لا يسوغ لنا أن نعاملها بمخالفة الشريعة، وإنما نعاملها على وفق الشريعة، إما أن نجازيها بمثل فعلها بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإما أن نردعها عن ظلمها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما أن نتجاوز الحد الشرعي فنفعل أمورا مخالفة للشريعة فهذا غير مشروع. وإذا تأمل الإنسان في أهل السنة والجماعة بين غيرها من الطوائف وجد أنهم أرحم الناس، وجد أنهم أرحم الناس، فالناس يظلمونهم ويتكلمون عليهم ويقدحون فيهم ويأخذون أموالهم، ومع ذلك هم يرحمون الناس ويقابلون إساءة الآخرين بالإحسان والرحمة، انطلاقا من قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هم ينطلقون من النصوص الشرعية، وهذا حتى في غير أهل الإسلام. المسلم ما يقابل غير المسلم بإساءة إذا أساء، وإنما يشرع له إما أن يقابله بمثل فعله أو أن يقابله بالإحسان. ولذلك قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذه من صفة أهل السنة ومن صفة أهل الإسلام، العدل والإحسان والصفح عن زلات الآخرين والتجاوز عنها.
حفظكم الله. يقول قد ظهرت في هذا الزمان فرق كثيرة، هل ظهورها من الغلو في الدين؟
نعم، هذه الفرق مخالفة للشرع، وكون الفرق ينتمي الإنسان إلى شيء من هذه الفرق ويجعل الولاء والبراء بناء عليها ويجعل من وافقه ممدوحا ومن خالفه مذموما هذا من الغلو في الدين. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والانتساب إلى هذه الطوائف المخالفة للحق من الأمور الممنوعة الشرع، وتفريق الناس إلى فرق وطوائف هذا مخالف لطريقة الإسلام ومنهج أهل الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يصلح الأحوال، وأن يجعل ما بيننا وبينكم المحبة الإيمانية التي ترفع درجة العبد عند ربه وتدخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا والله.